نعم.
كتاب الصداق يسن في العقد.
طيب، الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى سنن الصداق. أول مسألة قال يسن في العقد، يعني من السنن أن يسمى الصداق في العقد. لو لم يسمى في العقد يصح ولا لا؟ يعني اتفقوهم على المهر، لما جاء وقت التزويج قال زوجتك ابنتي وقال قبلت، يصح. لكن الأفضل أن يسمى في العقد، فيقال زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره مثلا 30,000 ريال. واضح عبد الصمد؟ أي نعم. فهذا من سنن النكاح. سؤال: هل هناك حد أدنى للمهر لا يجوز النزول عليه؟ ماذا يقول المصنف؟
ولو قليلا.
ولو قليلا، يعني يصح المهر في النكاح ولو كان قليلا، جيد، لكن بشرط أن يكون مالا مما يتمول. الثاني:
ومنفعة معلومة.
منفعة معلومة، تقول والله ما أقبل الزواج حتى تدرسني ألفية بن مالك مثلا، طالبة علم يعني، يصح يا شيخ ولا لا؟ يصح. ما تقول ما تزوج أو تريد المهر، يعني مهرها وش مهرها، ما تقول ما فلوس هذه ما نبغى، نبغى علم مثلا، تحفظني ديوان المتنبي، ماشي. المقصود يصح، ها يصح. أو تقول مثلا تنقل مكتبتي من مكان الفلاني إلى المكان الفلاني، طالبة علم الشيخ. طيب، فالمقصود يصح أن يكون إيش؟ النكاح منفعة. وقد ورد هذا في القرآن في قصة من؟ موسى عليه السلام مع قيل إنه شعيب وقيل غير ذلك، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنوات عمل. تمام؟ نعم. هذا مما يصح فيه المهر. من السنن، السنة الثانية من سنن الصداق إيش هي؟
وألا يزيد على 500 درهم.
يستحب أن لا يغالى في المهور ولا يزاد فيها، فيستحب أن لا يزيد على 500 درهم. واضح؟ كم الدرهم يساوي اليوم؟ يا شيخنا الدرهم كم يساوي بالجرامات؟ تفضل. الدرهم بالجرامات المرجح عند أكثر العلماء المعاصرين 2 جرام بدون ثلث. تمام؟ يقول في نظم المقادير، يقول 3، استغفر الله العظيم، حسنت صدقت، يقول 4.25 المثقال ودرهم 3 جرامات، عفوا أنا قلت 2 خطأ، 3 جرامات. واضح؟ 3 جرامات، 4.25 المثقال ودرهم 3 يقال. إذ نسبة الدرهم للدينار بلا خلاف 7 الأعشار، وعند الدقة يقولون 2.97. طيب، كم 2 جرام من الفضة بكم نشتريها بالريالات؟ كم تساوي بالريال؟ أنا أمس نظرت إليه في المواقع البورصات وكذا، يساوي ريال و90 هللة أو 93 هللة أو شيء من هذا القبيل، يعني يقول ريالين تقريبا. افترض أنه إيش الجرام بريالين،
5 ريال،
خلاص نضرب ريالين في كم؟ أولا نبغى نضرب 3 في 500 عشان يطلع لنا 3 جرامات في 500 درهم، صار عندنا 1500. اضرب 1500 في الريالين، ما 1500 في 2 3000 ريال. نعم، 3000 ريال عدا ونقدا، خلاص. اي نعم. على كل حال، هم لا يستحب الزيادة في المهور، ليست مطلوبة، أيسرهن يعني مؤونة أعظمهن بركة. نعم.
وكل ما جاز ثمنا جاز صداقة.
هذه قاعدة أيها الإخوة الكرام، وضابط في هذا الباب، وهو ضابط مضطرد لكنه غير منعكس. يعني إيش مضطرد غير منعكس؟ يعني كل ما جاز ثمنا جاز صداقا، لكن ليس كل ما حرم ثمنا حرم صداقا. لا، في أشياء لا تجوز ثمنا وتجوز صداقا. ليش؟ لأن الثمن في البيع هو عقد معاوضة محضة، أما النكاح ما هو عقد معاوضة محضة. واضح يا شيخ؟ أي نعم. فلهذا المجهول مثلا لا يصح ثمنا ولكنه يصح صداقا. طيب، الخمر لا تصح ثمنا ولا صداقا. واضح؟ الشيء المحرم لا يصح ثمنا ولا صداقا. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة النزول عن مهر المثل نقصا وتركا. فبدأ أولا بالنزول عن مهر المثل نقصا فقال
وإنما ينقصها عن مهر المثل أبوها.
إذا زوج الشخص امرأة تمام، فهل له أن ينقص عن مهر مثله؟ قال لك الأب نعم له ذلك، وسيأتي أو سبق معكم يمكن سبق ما أدري في الكتاب موجود أو لا، أن الأب له أن يتملك من مال ولده، مرت معكم في باب الهبة. طيب فالأب له أن يتملك، ولهذا يعني إذا نقصها الأب عن مهر مثلها صح ذلك بخلاف غيره من الأولياء. أما إذا تركت المهر بالمرة لم يسمى لها مهر، أو زوجت على أنه لا مهر لها، فما الحكم؟
ولو لم يسم شيئا وجب بفرضها.
إذا لم يسم شيئا أول شيء لا يسقط المهر، إذا لم يسم شيئا وجب المهر لا يسقط. طيب قال رحمه الله تعالى يجب بفرضها أو بفرض الحاكم، إما أن تفرضه بعد ما تم الآن الزواج، زوجناك البنت قبلت النكاح ما اتفقوا على مهر، بعد ذلك جاءت تتكلم مع الزوج قالت بنتفق على المهر، فاتفقوا على المهر، ثبت هذا المهر المتفق عليه؟ يثبت ولا لا؟ يثبت. ما توافقوا قالوا والله نروح للشيخ القاضي هو يعرف يقدر أحسن مننا، وقدر له القاضي شيئا، ثبت ما قدره القاضي، واضح؟ نعم. إن لم يقدر لا اتفقوا على شيء ولا قدر القاضي شيئا حتى دخل بها الرجل أو مات عنها قبل الدخول، فما الحكم؟ أو طلقها قبل الدخول، ما الحكم؟
وإلا وجب مهر المثل بالدخول،
إذا دخل بها ثبت مهر المثل. نعم.
والمتعة قبله،
إذا لم يدخل بها بأن مات قبل ذلك أو طلقها قبل ذلك فإنه يثبت لها إيش؟ المتعة. إيش هي المتعة يا شيخ؟
وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها.
المتعة يعني يعطيها شيء يطيب به إيش؟ خاطرها. وأعلى شيء يعطيها خادم أما مثلا، واضح؟ وأدنى شيء يعطيها كسوة. وش يعطيها من كسوة؟ كسوة تكفيها لإيش؟ لأداء الصلاة فيها. هذا ما يتعلق بالمتعة. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي إذا وجد في المهر عيب، تزوجت على مهر فلما جاء سلمها سلمها مهرا معيبا، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المهر دينا، ويفترض أنكم ميزتم بين الدين والعين في كتاب البيوع، يفترض هذا في فرق بين الدين والعين، قال مهرها هذا الكتاب، عين ولا دين؟ عين. قال مهرها كتاب المغني لابن قدامة طبعة الشيخ التركي، هذا عين ولا دين؟
دين.
لا دين، يثبت في ذمته، ما هو هذا الكتاب بعينه. طيب لما صار مهرها كتاب المغني لابن قدامة طبعة الشيخ التركي، جاء وسلمها تفضلي فاستلمت إلا النسخة معيبة مضروبة وفيها سقط ومقطوع منها مجلد إلى آخره، فما الحكم؟ نقول لها أن تطالبه ببدلها، تقول جيب لي نسخة ثانية بدالها، هذه ما تصلح لي، واضح؟ طيب الصورة الثانية أن يكون المهر عينا، يقول المهر هذا الكتاب أو هذه السيارة. طيب فما الحكم؟ قال المصنف إذا وجد عيب،
ولو أصدقها معينا فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته،
لها خياران، إما أنها تأخذ المهر هذا المعيب، السيارة المعيبة إذا كانت سيارة، أو الكتاب المعيب إذا كان كتابا، وتقول ادفع لي الفرق، الكتاب هذا معيب نقص من قيمته ريالين ادفع لي فرق ريالين مثلا، واضح؟ أو أن ترده وتأخذ إيش؟ قيمة، تقول والله الكتاب هذا ما يصلح لي، أنا أبغى كتاب سليم ما فيه عيوب، تفضل هذا كتابك الله يجزاك خير ويعطيني إيش قيمة الكتاب. هذا معنى المسألة. المسألة التي بعدها، إذا أصدقها خمرا يصح ولا لا؟ لا يصح. طيب وش نسوي؟ اقرأ.
وإن كان خمرا أو مغصوبا،
أو مغصوبا
وعلمته،
قال صورة المسألة، قال بعطيك مهر الأرض الفلانية اللي على الشارع الخط الدائري ولا على الطريق الفلاني هي مهرك. خلاص. وهي تعلم أن الأرض هذه هي في يده على سبيل الغصب، ليست ملكا له. قد تكون تعلم وقد تكون إيش ما تعلم، سيبين المؤلف كل حالة من هذه. قال أي وإن كانت تعلم
وعلمته وقت العقد فلها مهر المثل.
إذا كانت تعلم أثناء العقد أن هذا خمر أو أن هذه الأرض مغصوبة فلها مهر المثل. الأرض اللي على الدائري قيمتها 50 مليون، المغصوبة اللي يبغى يعطيها مهر وهي تدري أنها مغصوبة، وش يكون لها 50 مليون؟ لا، هي تدري لها مهر المثل. كم يعني؟ ممكن يكون 30,000 ريال مثلا. واضح؟ لها 30,000 ريال مثلا إذا كان مهر المثل. واضح هذا الشيخ؟ طيب، الصورة الثانية
وإلا فالقيمة.
وإلا يعني لم تكن تعلم بأن الأرض مغصوبة، مسكينة قالت بتزوج مهرها بيطرع قيمته 50 مليون، فوافقت واكتشفت بعد ذلك أن الأرض مغصوبة، لها إيش؟ 50 مليون. واضح؟ نعم.
كما لو تزوجها على عبد فتعذر فالقيمة.
قال أبغى أتزوج فلانة، وقال وش المهر؟ قال المهر العبد الفلاني، بروح أشتري وأسلم لها. قالوا خلاص هذا مهرها، وراح يشتريه إلا تبين أن السيد قد اعتقه، تعذر ما يقدر يعطيه. واضح هذا؟ فحينئذ ماذا عليه؟ القيمة. نشوف هذا العبد كم قيمته. المسألة السابعة
ولو اختلفا قدم قول مدعي مهر المثل.
يعني اختلفوا في المهر، قالت والله المهر أعطاني مهر أو سمي لي مهر قدره 100,000، قال الزوج لا المهر 30,000، المهر 30,000. عندك بينة؟ ما عندي بينة. عندك بينة يا أيتها الزوجة؟ ما عندي بينة. ليس لأحدهما بينة. ها يا مشايخ، القول قول من؟ افترضوا أن مهر المثل 30,000، الزوج يدعي 30,000 وهي تدعي 100,000، القول قول من؟ الزوج يقول 30,000 وهي تقول 100,000 ومهر المثل 30,000، ولا ليس لأحدهما بينة. شوفوا انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا بارك الله فيكم. العلماء في كل علم من العلوم لهم أعراف مستقرة في هذا العلم، هذه الأعراف المستقرة لا يحتاج أن يصرحوا بها. يعني مثلا في أصول الفقه عندهم عرف مستقر في كل مسائل الأصول، يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، عرف مستقر أنه معناها يقتضي الوجوب إن لم يدل الدليل على خلاف ذلك. ما يحتاج يقول كل مسألة الجمع المعرف بأل يقتضي العموم إن لم يدل الدليل على التخصيص، الأمر يقتضي الوجوب إن لم يدل الدليل على استحباب، أنه يقتضي الفساد إن لم يدل الدليل على خلاف ذلك، لا حاجة إلى هذا. هذا عرف مستقر، أي واحد دارس العلم دراسة صحيحة لابد أنه قد حصل هذا. كذلك من الأعراف المستقرة في علم الفقه أنه يقول القول قوله معناها مع بشرطين، لذا قال لك القول قوله معناها إيش؟ مع عدم وجود بينة، هذا واحد. والأمر الثاني
مع اليمين.
فلما يقول القول قوله وجدت بينة، ما في قوله، خلاص القول صاحب القول للبينة. واضح يا مشايخ هذا؟ طيب، عندنا الزوج يقول 30,000 والزوجة تقول 100,000، والزوج عنده بينة، القول قول من؟ الزوج. الزوجة تقول عندي بينة والزوج ما عنده بينة، القول قول الزوجة. لا بينة لهما، لا بينة لهما، أو لكل منهما بينة تستعارضتا فتساقطتا. فالقول قول من يدعي مهر المثل. في مثالنا الزوج، الزوج يقول 30,000 والزوجة تقول 100,000، القول قول الزوج. طيب لو كان الزوج يقول 100,000 والزوجة تقول 30,000، ما الزوج يقول 100,000 والزوجة تقول 30,000، القول قول من؟ الزوجة، لأنها تدعي مهر المثل. يتصور هذا، يتصور الزوج يقول 100,000 تقول لا 30,000، ما تبغى فلوس يعني؟ ها
يتصور يقول 10.
لا يتصور، بس كيف صورة المسألة؟ لا ولا عند الخلع، ما يحتاج نروح عند الخلع. ها طلاق، إذا طلقها قبل الدخول، مو يتنصف، سيأتي معنا بعد شوي أنه إذا طلقها قبل الدخول يرجع عليها بإيش؟ بنصف المهر. الرجل طلقها قبل الدخول وهي موقعة استلام المهر أو مقرة بأنها استلمت المهر. قال يا شيخ أنا أطالب بنصف المهر. كم المهر؟ قال 100,000. قالت مو صحيح، المهر 30,000، ما لك إلا 15. قال لا أنا أبغى 50. يتصور ولا لا؟ ممكن. القول قول من يدعي مهر المثل، ففي مثالنا هذا القول قول الزوجة. واضح هذا يا شيخ؟ نعم. ثم انتقل المصنف إلى أحوال المهر بعد الفرقة. تارة يسقط، شوفوا إذا لخصنا باب الصداق نقول المرأة في باب الصداق تارة يثبت لها المهر المسمى، وتارة يثبت لها مهر المثل، وتارة يثبت لها النصف، النصف إما نصف المسمى أو نصف مهر المثل، وتارة تثبت لها المتعة، وتارة لا يثبت لها شيء، يسقط. خمسة أحوال. متى يثبت المسمى؟ هذه كلها الآن نأخذها في كلام المصنف. قال رحمه الله الحالة الأولى السقوط، سقوط المهر تماما. ما هي؟
وكل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقط المهر.
إذن يسقط المهر إذا اجتمع أمران، الأمر الأول أن تكون الفرقة قبل الدخول، الأمر الثاني أن تكون الفرقة من قبل الزوجة، الفرقة من قبلها هي قبل الدخول. مثالها مر معانا في من لو أسلمت، لو أسلمت المرأة قبل الدخول الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول ليس لها مهر، تذكرون ولا لا؟ طيب هذه صورة سقوط المهر. الحالة الثانية التنصف.
ومن جهته أو أجنبي تنصفه.
نعم، إذا كانت الفرقة قبل الدخول من جهته هو أو من جهة أجنبي، لا الزوج ولا الزوجة، طرف ثالث هو السبب في الفرقة، واضح؟ طيب من جهته أو من أجنبي يتنصف المهر فيثبت لها نصف المهر سواء المسمى أو المهر المثل على حسب الحالة. طيب قال ويرجع به على الأجنبي الذي أفسد النكاح. الذي أفسد النكاح، صورة ذلك طبعا صور قليلة من الصور، هنا يذكر الفقهاء في أبواب الرضاع صورا لذلك. تمام، لو أن افترض مثلا مو سبق معانا أنه الرضيعة ولا الصغيرة ولا كذا إذا كان فيه مصلحة وتعينت وكذا ممكن تزوج ولا يدخل بها طبعا. طيب عقد لها على طفلة عمره سنتين، ويضحك يمكن بعض الناس يقول هذه مسألة ترى بالمناسبة يا شيخ الفقهاء ليس اختصاصهم أن يصوروا المسائل الطبيعية في الوضع الطبيعي فقط، يصور لك المسائل المعتادة والجارية بشكل طبيعي ومستمر، ويصور لك المسائل اللي تحصل على وجه نادر. تمام، ومن تولى الإفتاء والقضاء تمر عليه مسائل يتعجب منها ويشوفها في كتب الفقهاء فيقول الله يجزيهم عنا خير الجزاء، لو ما بحثوها ودرسوها كانت تورطنا فيها. تمام، فمثلا يقول لو فرضنا أن هذا الرجل مثلا أخته رضعت زوجته، خلاص وش اللي يصير؟ صارت الزوجة إيش؟ بنت أخته، انفسخ النكاح ولا لا؟ طبعا قبل الدخول لا يتصور، في هذه المسألة لا يتصور الدخول أصلا قطعا قبل الدخول. فلما أرضعت وش اللي حصل؟ صارت فرقة من قبل أجنبي اللي هي أخته قبل الدخول، يثبت لهذه مهر، يثبت لها نصف المهر ويرجع به على الأخت اللي رضعت، واضح؟ نعم. يلا
قال وإن دخل استقر،
هذه الآن الحالة الثالثة وهي ثبوت المهر واستقراره كاملا، يثبت المهر كاملا
كالموت والخلوة.
يثبت المهر كاملا بأحد ثلاثة أمور، إما أن يدخل بها ثبت المهر كاملا. طيب لو بعد الدخول جاءت الفرقة من قبلها هي وش يصير؟
يثبت
المهر كاملا، لا يسقط المهر ما دام بعد الدخول، خلاص بعد الدخول يثبت مهرها كاملا ولا يسقط بمسقط قط إلا إذا تخالعوا هم اتفقوا على شيء، لكن لا يسقط المهر. الثاني الموت، فلو مات أحدهما يعني سواء مات الزوج خلاص أو ماتت الزوجة ثبت المهر كاملا. الثالث
كالخلوة.
الخلوة، فالخلوة هنا لها حكم الدخول، يثبت بها المهر كاملا ويستقر المهر. ثم انتقل إلى وليمة العرس وذكر حكمها فقال
وتسن وليمة العرس.
نعم، وليمة العرس يعني إقامتها والدعوة إليها مستحبة، أما الإجابة ستأتي أنها واجبة. طيب ذكر من المسائل اللي ممكن تحصل في الوليمة، يصير واحد ما شاء الله عنده فلوس الله يبارك له، فقال إيش بناخذ فلوس ونرمي على الناس، سواء فلوس يعني نقود أو غيرها من الأشياء، يقول بنرمي قروش ولا فلوس ولا خلاص، فما الحكم في هذا؟
ويكره النثار والتقاطه.
النثار والتقاطه لا يا أخي، وزع على الناس كل واحد جالس مكان وزع، لا تخليهم يتخاصمون، يكره ذلك. واضح؟ ما دام عندك فلوس ما في مشكلة، نحن مستعدين يعني، بس إيش النثار مكروه. وكذلك يكره لمن حضر أن يلتقطه. واضح؟ فيوزع على الناس بشكل يعني مناسب، هذا هو الأولى. ولهذا قال والأولى
قسمه،
ما نقول الأولى ما تعطي الناس، لا جزاك الله خير أعطهم، بس إيش يقسم عليهم. ثم انتقل إلى إجابة الوليمة فبين حكم الإجابة فقال
وتجب إجابة مسلم.
إذن حكم الإجابة إلى وليمة العرس واجبة، هي مستحبة لكن الإجابة لها واجبة بشروط. ما شروط وجوب الإجابة؟ ثلاثة شروط. الأول
عين في الأول،
لا الأول مسلم خرج به ما لو كان الداعي كافرا فلا تجب. الثاني عين، تمام، ويصح أن تقول عين، الله أعلم. الشيخ أظن في الهامش نبه على احتمال هذا، ولا اقرأ الهامش.
قال هذا الذي يظهر من الأصل عين بالبناء للمجهول، ولم يتضح لي وجهه، لأن هذه الجملة صفة والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله والتقدير، ويجب أن يجيب أخاه المسلم إذا عينه، ويمكن تخريج ما ذكر على إضافة المصدر إلى فاعله، أي ويجب أن يجيب المسلم إذا عين، لكن فيه ركاكة من جهة اللفظ، ومن جهة أخرى أن الفقهاء لا يذكرون هنا الإسلام صفة للمدعو، وإنما هو صفة للداعي، والأظهر عندي عين والله أعلم.
طيب المقصود يعني معنى المسألة من الناحية الفقهية أنه إنما تجب الإجابة إلى وليمة العرس إذا جاءك شيخ، شو اسمك؟ حسام؟ وسام؟ أسامة. طيب قالك يا أسامة الله يحييك على عرسي الليلة ولا بكرة ولا كذا، فدعاك ماشي، فهذا يجب عليك أن تجيب ولا لا؟ يجب. لكن لو جاء وقف على الطلاب في الدرس قال الله يحييكم جميعا، عرسنا الليلة في القاعة الفلانية، حياكم الله أنتم ومن يعز عليكم، فما حكم الإجابة؟ لا تجب. واضح؟ لا تجب الإجابة، هذه تسمى دعوة الجفلة، لا تجب الإجابة فيها، بل المذهب أنها تكره الإجابة. نعم. الشرط الثالث لوجوب الإجابة
عين في الأول،
في الأول أن تكون هذه الدعوة هي الأولى. إن بعض الناس في العرس يعمل ثلاث أربعة يعني دعوات خلاص، ففي اليوم الأول عشاء، وفي اليوم الثاني غدا، وفي اليوم الثالث كذا. طيب فالإجابة دعاك قال الله يحييك الليلة العرس العشاء، تمام، وبكرة الله يحييك الغدا، نقول إيش؟ الإجابة إنما تجب في اليوم الأول فقط. نعم. ثم ذكر بعض سنن وليمة العرس، ذكر سنتين وهما
ويسن إعلانه،
إعلان النكاح على المذهب مستحب وليس شرطا لصحة النكاح، ولهذا يقولون لو أنه عقد عقد نكاح وتواطأ مع الولي والشهود والزوج، قال ترى لا أحد يعلم أحد، موضوع إيش ما نبغى أحد يدري، فهل يصح النكاح؟ على المذهب يصح لأن الإعلان مستحب لكن يكره ذلك. نعم. السنة الثانية
وضرب دف للنساء،
ويستحب أيضا ضرب الدف إيش للنساء، وقولنا للنساء يعني أن يكون الضارب من النساء، أما وصول الصوت إلى الرجال هذا لا إشكال فيه، بل إنما شرع الدف لإعلان النكاح، والمقصود يعني صوت الدف، أما صوت المغنية لا ما يصير، لكن إذا ضرب النساء الدف فوصل صوته واشتهر إلى أن وصل إلى الرجال، فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ لا بأس بذلك. واضح هذا الشيخ؟ نعم.
كما في العلم،
كيف شيخ؟ لا فرق. نعم لا فرق. طبعا تقييد ذلك بالنساء هو أحد القولين المصححين في المذهب. المذهب هل يجوز للرجال أن يضربوا بالدف في النكاح أو لا يجوز؟ قولان مصححان في المذهب، يعني قولان مصححان، قيل يجوز حتى للرجال، بل مو يجوز، الحكم هنا في ضرب الدف ليس الجواز بل الاستحباب. واضح؟ ولهذا بعضهم قال الاستحباب يشمل الرجال، وهو قول مصحح في المذهب. وهناك قول آخر مصحح في المذهب أنه يكره للرجال. نعم.
كما في العيد وقدوم الغائب.
كما في العيد وقدوم الغائب. التنصيص على العيد ما وجدته في كتب المتأخرين كالإقناع والمنتهى، لكنهم يقولون الختان وقدوم الغائب ونحوها، فقد يدخل العيد في قولهم ونحوها، الله أعلم. نعم.
باب عشرة النساء.
طب القدوم الغائب إذا حضر يعني شخص غائب، هذا نص عليه، لكن الذي يعني ما وجدته في كتب المتأخرين هو التنصيص على العيد، أما قدوم الغائب فقد ذكروه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على باب عشرة النساء، فقال رحمه الله تعالى وقسم الباب هذا إلى ثلاثة أقسام. هذا الباب يمكن أن يعنون له بالحقوق الزوجية، حقوق الزوجية، وقسمها على ثلاثة أقسام. القسم الأول الحقوق المشتركة التي تثبت لكلا الزوجين، والقسم الثاني الحقوق المختصة بالرجل، والقسم الثالث الحقوق المختصة بالمرأة. فبدأ أولا بالحقوق المشتركة فقال
يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف.
هذا الأول من الحقوق المشتركة هو المعاشرة بالمعروف. ما معنى المعاشرة بالمعروف؟ هل المعاشرة بالمعروف واجبة ولا مستحبة؟ هاي مشاكل واجبة. وما معناها؟ ما تعارف عليه الناس من أنه هو الحقيقة. المعاشرة بالمعروف فيما يظهر والله أعلم من كلام الفقهاء أن المعاشرة بالمعروف معناها أداء الحقوق الواجبة من غير، شوف، من غير تكره ولا مماطلة ولا إظهار يعني على قولهم يعني طفش أو منة ببذل تلك الحقوق. واضح؟ هذا معنى المعاشرة بالمعروف، يؤدي حقوقها دون أن وتؤدي حقوقه دون منة ولا تكره ولا مماطلة ونحو ذلك. واضح؟ ولهذا قال المصنف بعدها وأما تمام العشرة بالمعروف وكمالها فهذا ليس بواجب. يعني العشر معروف فيها أصل وتمام، الأصل واجب لكن تمامها يعني كون الرجل مثلا يجلس مع زوجته 3-4 ساعات كل يوم ويسولف معها وكذا، هذا شيء طيب. يعني عشرة بالمعروف ما دام الله معطيه وقت، تمام، عنده وقت، فهذا شيء حسن، تمام. لكن هل هو واجب؟ نقول هذا جزاك الله خير، هذا فضل منك، لكن الواجب هو أصل العشرة بالمعروف. واضح هذا؟ نعم.
قال وأداء حقه بلا مطل وكره.
هذا الذي ذكرناه أنه هذا لعله هو المراد بالعشرة بالمعروف. نعم.
ويجب تسليم نفسه.
الآن انتقلنا إلى حقوق الزوج، خلصنا الحقوق المشتركة نبدأ في حقوق الزوج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حقوق الزوج 1-2-3-1-2 تقريبا ستة حقوق. الأول
تسليم نفسها،
هذا هو الأول من حقوق الزوج، أن تسلم المرأة نفسها له طبعا أو يسلم الولي. ما صورة ذلك؟ الرجل تزوج راح للناس قالوا لي دخطب بنتكم، قالوا ونعم فيك، خطبها وعقد عليها عقد النكاح، تم العقد جايب لها هدايا، وبعدين قام يكلم أبوها ويكلمها أنه خلاص إن شاء الله بعد أسبوعين أنا مجهز القاعة حتى يتم إيش العرس. قالوا لا، هي باقي لها لسه 4 سنوات في الجامعة وبعدين إن شاء الله يصير خير. قال لا، أنا 4 سنوات ما اتفقنا على هذا. قال والله أنت ما سألت، عموما نحن تعقدت النكاح الآن إن شاء الله الوعد بعد 4 سنوات. قال لا، أنا أطالب، أنا ما أستطيع أصبر، جيبوها الآن. فما الحكم؟ نقول حق له ذلك، من حق الرجل إيش على زوجته أن تسلم له، هذا معنى قوله تسليم نفسها. واضح يا شيخ؟ نعم.
وطاعته
طبعا يمهل، يقولون الفقهاء يقولون فإن استمهل أحدهما أمهل العادة. قالوا لا، يبغاها بكرة الرجل، تزوج العقد اليوم قال الليلة على طول بأخذها. ها؟ قالوا لا لا، ما أصبر 3-4 أيام. يقولون يمهل إن استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، قالوا كيومين أو 3 أيام ونحو ذلك حتى تتهيأ. نعم.
وطاعته استمتاعا،
هذا الثاني من حقوق الزوج، الواجب على الزوجة أن تطيع زوجها. طاعة الزوج في كل شيء، يعني لو قال لها الزوج مثلا، قرر الزوج قال لها والله هذا كتاب التسهيل للبعلي ودي تأخذينه وتنسخين لي إياه أو تحفظينه، عندك مهلة أسبوع احفظ الكتاب، أمرتك بهذا أمرا جازما، مش رأيك الشيخ يلزمها تطيعون؟ ها ما يلزمها؟ أيوة، لذلك قال المؤلف وطاعته استمتاعا، يعني فيما يتعلق بالحياة الزوجية أمور الاستمتاع وما إلى ذلك. أما يبغى يأمرها يقول ترى أمرتك أنك تقومين الليل كل يوم 30 ركعة، يجب عليها يا شيخ؟ قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر 5 صلوات قال هل علي غير؟ قال لا إلا أن تتطوع. لكن سلطة الزوج في هذا الباب فيما يتعلق بحقوقه، تمام، يعني يقول تتزينين بالهيئة الفلانية وما إلى ذلك. نعم.
ما لم يكن عذر،
ما لم يكن، إن كان لها عذر في ترك الطاعة بالاستمتاع، دعاها الاستمتاع وباقي خلاص 2 دقيقة ويخرج وقت الصلاة، قالت أبغى أصلي، قال لا، فنقول هذا عذر لها أن تمتنع. نعم. ولا لما ذكر الاستمتاع استطرد فذكر الصور التي يحرم فيها الاستمتاع، وطبعا إذا قلنا يحرم الاستمتاع معناها أن الزوجة لا تطيع زوجها إذا طلب الاستمتاع بها، وهي
ولا يطأ في حيض ودبر،
لا يطأ لا في الحيض، وهذا سبق معكم في باب الحيض، ولا يطأ في الدبر. نعم.
ولا يعزل عن حرة بغير إذنها ولا عن أمة بغير إذن سيدها.
نعم، المرأة لها حق في الولد ولا ما لها حق في الولد؟ ليس له حق أن يعزل عنها إلا بإذنها، واضح، ليس له حق أن يعزل عنها إلا بإذنها إن كانت حرة، وأما الأمة فالمعتبر إذن سيدها. نعم.
ويلزمها بالغسل الواجب،
أيضا هذا من حقوق الزوج، من حقه أنه يقول لها تغتسلين، انتهت حيضتها، قالت الآن انتهت الحيضة 7 الصباح خلاص، أذان الظهر 12:30 ولا يخرج وقت الظهر إلا 3:30، قالت ما راح أغتسل إلا 3:00، قال لا الآن تغتسلين، يلزمها أن تطيعه؟ الجواب نعم.
وأخذ ما يعاف،
أخذ ما يعاف أو ما يعاف، أخذ ما يعاف أو ما يعاف، يعني الشيء الذي يعافه هو، يقول والله تأخذين الشعر مثلا العانة، تأخذين شعر الإبط، ما أنا لا أنا هذه الأشياء تمنعني من كذا وكذا، يعني تمنعه من كمال الاستمتاع ونحو ذلك، فله أن يلزمها بذلك، واضح مشايخ؟ نعم.
ويجمع بينهن بغسل،
لا يعني لو كان له عدة زوجات فجمع بينهن بغسل واحد، يعني وطئ هذه وبعدين هذه وبعدين هذه وجمع بينهن بغسل واحد، طبعا هذا مع عدم الإخلال بما يأتي في باب القسم، يعني يمكن متراضيات على هذا ما عندهم مشكلة مثلا أو نحو ذلك. نعم.
لا مسكن كرها،
لا يجوز أن يجمع نساءه في مسكن واحد، يجمعهم كلهم تمام في غرفة واحدة، نقول لا لا يجوز ذلك إلا إذا رضينا بذلك. والمسكن هنا طبعا في السابق، نحن الآن المسكن الواحد عندنا يمكن عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي كان حجرة عائشة، إذا سجد يغمز عائشة حتى يتسع المكان للسجود، فما كان مفهوم المسكن في كثير من الأزمنة أو كثير من الأحوال مفهوم مسكن يعني 5 غرف وصالة وصالون ومطبخ وثلاث حمامات، واضح، لا كان الأمر أقل من ذلك، لهذا كان يكون عندهم مثلا الدار يصير فيه غرفة هنا وغرفة هنا وغرفة هنا مثل الحجرات، تمام، فهذا هل يكون جمعهن في مسكن واحد؟ لا لا يكون. لكن لاحظ هنا مسألة مهمة، وهو أن الواجب على الزوج أن يسكن زوجته في مسكن المثل، ومسكن المثل يختلف باختلاف الأزمان، الذي كان مسكن مثل هنا في المدينة مثلا لأوساط الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يصلح اليوم حتى لأفقر الفقراء، صح ولا لا؟ فالمقصود أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. نعم. انتقل إلى حقوق الزوجة الآن، ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 أشياء من حقوق الزوجة. الأول المبيت، قال
وحقها المبيت عندها ليلة من 4 ومن 8 للأمة.
نعم، يجب عليه أن يبيت عندها وأن يبيت معها في الفراش في كل 4 ليالي على الأقل ليلة. ليش؟ لأن الحد الأعلى في جمع الزوجات أن يجمع معها 4، تمام، فيثبت لها حق ليلة من 4، وبقية الليالي إذا ما كان عنده زوجة غيرها له أن ينفرد، هكذا يقول الفقهاء. لكن انتبه يا شيخ، هذا الباب وسائر أبواب الفقه الفقهاء رحمهم الله يقررون الأحكام ويبينون هذا الحق الذي يلزم به الإنسان قضاء وليس هذا الباب ولا غيره من الأبواب اللي يذكرونها ما هو دليل للسعادة الأسرية ولا دورة في الحياة الزوجية كيف تصير سعيد مع زوجتك. الأصل قيام الحياة بين الزوجين على الكرم وعلى البذل وعلى العطاء، لا على أن الواحد يوقف لا هذا حقها 4 ليالي إذن الثلاث ليالي الثانية لا خليني أشوف لي مكان في المكتبة ولا في المجلس. ليس هكذا، ما هكذا تستقيم الحياة، لكن نحن نتكلم الآن عن حقوق يلزم بها القاضي قضاء. ماشي، مو واحد يسمع هذا يرجع بيته بكرة يورطنا يقول والله مالك إلا ليلة من 4 ها باخذ مرتبتي يروح للمجلس ولا الصالة ولا كذا، لا هذا لا تستقيم الحياة به. إنما الحقوق لا بد أن يبينها الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. الحق الثاني من حقوقها إيش؟
وإصابتها كل 4 أشهر مرة.
كذلك الجماع حقها في الجماع كل 4 أشهر مرة، لأن الله عز وجل جعل في الإيلاء الحد كم؟ 4 أشهر. قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. نعم.
إن لم يكن عذر وإلا فلها الفسخ بحاكم.
يعني إذا كان الرجل معذورا، صار الرجل عمل عملية ولا شيء ما يستطيع الوطء يمكن سنة مثلا، أو كبر في السن ما صار يستطيع الوطء، واضح؟ فحينئذ لا يجب عليه، إنما الواجب هذا كل 4 أشهر مرة في حق المستطيع. طيب إذا كان مستطيعا وترك الوطء مدة تزيد على 4 أشهر فهل لها أن تفسخ النكاح؟ قال المصنف نعم، إن لم يطأها كل 4 أشهر مرة فلها أن تطالب بفسخ النكاح. شوف القضايا هذه قضايا قضائية، ولذلك لا تقول 6 أشهر أو 4 أشهر مرة، نقول هذا يترتب عليه فسخ النكاح. نحن ما نقول إن والله هذا هو الأكمل ولا هو الأفضل ولا هو يعني النموذج المثالي، لكنهم يتكلمون عن حقوق بعضها لو ترك أدى إلى فسخ النكاح. قالك 4 أشهر، عندهم دليل ولا ما عندهم شيء؟ في القرآن الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. لو كان الوطء دون 4 أشهر واجب ما أعطى المولي مهلة 4 أشهر، واضح؟ نعم.
كما لو سافر أكثر من 6 أشهر فطلبت قدومه فأبى من غير عذر.
هذا هو الحق الثالث للمرأة، أن لا يسافر عنها مدة تزيد على 6 أشهر. فمن سافر عنها مدة تزيد على 6 أشهر لا يخلو من حالين، أن يكون ذلك لعذر فلا يعني لا يأثم ولا يلزم بالحضور. الحالة الثانية أن يكون ذلك بغير عذر، فيجب عليه أن يرجع في كل 6 أشهر إن طلبت قدومه. يعني رجل مثلا يطلب الرزق ما عنده وظيفة في ديرته ورايح يطلب الرزق، الله أعلم، الله ما عندي ضابط للعذر، لا أدري، الله أعلم. نعم.
ومتى منعته حقه أو تكلفه.
الآن شروع في الكلام عن النشوز، الكلام عن إيش؟ النشوز. ما صورة النشوز وما علاج النشوز؟ نبدأ أولا بصورة النشوز. ذكر له صورتين، قال ومتى
منعته حقه.
هذا الصورة الأولى، الزوجة ترفض إعطاءه حقوقه، يدعوها للفراش فتأبى مثلا. 2،
أو تكرهت به،
تعطيه حقه مع إظهار الكراهة لذلك. هذا نشوز ولا لا؟ نشوز، لأنه سبق معنا في أول الباب، قال إيش؟ إعطاء الحقوق بلا كره ولا مطل. نعم. ما علاج النشوز؟ قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أول خطوة إيش هي؟
وعظها.
نعم.
وزجرها قولا،
يعظها، يقول يا فلانة يا أم فلان الله يجزيك خير، ترى هذا ما يليق ما ينبغي، يعظها بالقول. 2، ما سمعت الكلام،
فإن أبت هجرها مضجعا ما شاء وكلاما دون 3.
نعم، يهجرها، والهجر نوعان، هجر في المضجع وهجر في الكلام. فالهجر في المضجع يعني أن لا يبيت معها في الفراش، واضح؟ وهذا ليس له حد من جهة الأيام حتى ترجع وحتى يعني تعود إلى إعطائه حقوقه، واضح؟ طبعا هذا الكلام لما تكون هي الناشز، أما لما يكون هو مقصر في حقوق الله فيها، مقصر في حقوقها، تمام، ليس له ذلك، وسيأتي الآن في كلام المصنف. الصورة الثانية من الهجر، هجر في الكلام، ما يكلمها لكن لا يزيد على 3 أيام، لا يزيد على 3 أيام. وإذا بعد 3 أيام بماذا يعني يقطع الهجر؟ بالسلام. نعم.
فإن أصرت فله ضربها يسيرا.
إذا أصرت بعد ما هجرها أبدا ما تبغى تسمع الكلام ولا تعطي الحقوق فله أن يضربها ضربا. يضربها كيف يا شيخ؟ خشبة ولا لا؟ قال لك ضرب يسير. ليس المقصود بهذا الضرب إيذاءها ولا إيلامها ولا الجناية عليها، وإنما المقصود إيش؟ يعني تحقيق المصالح والتأديب. ولهذا قال ضربها إيش؟ يسيرا. نعم. يقول الشاعر، يقول رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب. نعم.
وإن منعها الحق منع منها حتى يحسن عشرتها.
الرجال لا ينفق عليها ولا يبيت معها ومقصر في حقوق الله عز وجل فيها، تمام، وبعدين يجي يبغى يضرب ويبغى يهجر ويبغى، نقول لا، إذا هو منع الحق ونشزت فإنه يمنع من هذه الأشياء، ليس له أن يعمل هذه الأشياء حتى يكون مؤديا للحقوق. واضح؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. بعض الناس عنده تطفيف في المكاييل، يريد حقه وافيا، تمام، أما حقوق الناس بالنسبة له لا قيمة لها، نسأل الله العافية. نعم.
فإن ادعى كل واحد ظلم الآخر أسكنا بقرب ثقة يلزمهما الإنصاف.
والله لا نفع، ما نافع فيهم كل هذه الوسائل، هما بينهم مشاكل وكل واحد يقول الثاني هو الظالم، هو اللي مانعني الحق والثاني تقول هو اللي. فما الحكم؟ يقول يسكنهم الحاكم القاضي يعني بقرب ثقة يلزمهم الإنصاف، يسكنهم يأخذ لهم غرفة وجنبهم واحد عاقل وحكيم، تمام، يعني يلزمهم الإنصاف. تعرفون في السابق شيخ البيوت ترى من قش ومن سعف، اللي ساكن جنبه يعني كأنه ساكن في داخل البيت. الآن لو الشقة اللي قدامك في العمارة ما هم يمكن لو يصير مصيبة في البيت ما حد داري عنه، لكن هنا يقول يسكنون جنبه بيصير هو إيش على اطلاع بأحوالهم، يلزمهم الإنصاف. نعم. فإذا ما نفع فيهم لا سكن جنب ثقة ولا غيره، ما العمل؟
فإن صارا إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين مسلمين.
فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فيبعث الحاكم عدلين، خلاص، واحد توكله الزوجة واحد يوكله إيش؟ الزوج. قال المصنف
يفعلان بتوكيل الزوجين الأصلح من
بتوكيل الزوجين. هنا طبعا خلاف في الحكمين، في الحكمين هل هما حكمان بمعنى أن لهما الحكم ولا هما وكيلان عن الزوجين؟ المذهب هذا أنهما وكيلان عن الزوجين، فالزوج يوكل الشخص اللي من طرفه يقول وكلتك في اختيار الأصلح، إذا رأيت الطلاق طلق وإذا رأيت إيش الإصلاح فأصلح، والمرأة توكل اللي من طرفها في الخلع أو الإصلاح ونحو ذلك. نعم.
الأصلح من جمع أو فرقة،
فيختار الأصلح، وهذا كما قلنا أن الذي يتصرف لغيره يتصرف بإيش؟ يتصرف بالأصلح. نعم.
فإن امتنعا لم يجبرا في رواية.
يلا من يرد لنا الضمائر هذا؟ إن امتنعا لم يجبرا، إذا امتنعا أي الزوج والزوجة امتنعا من إيش؟ من التوكيل. نعم. إذا امتنعا من التوكيل لم يجبرا، من اللي ما يجبراني؟ الزوجان. واضح؟ ما دام أننا وصفنا حال الوكيل حال الحكمين بأنه توكيل ما نستطيع أن نجبرهم، تمام، وهذه هي الرواية المعتمدة. وأشار المصنف بقوله في رواية إلى أن هناك رواية أخرى وهو أن الحكمين يحكمان ما من غير توكيل الزوجين. واضح؟ نعم.
لكن يمنع الحاكم ظلمه
إذا ما وكلوا، قال ابعثوا حكم من أهله، قالت والله لا أبعث حكم ولا شيء، الرجال ظالم ولا عندي استعداد في أي تفاهم، خلاص، والرجل أبى أن يبعث حكما من طرفه، إيش الحل؟ ما يجبراني لكن يلزماني إيش؟ بالعدل، ويمنعاني من الظلم. فينظر القاضي في الدعوة وش بيسوي، تعالي وش اللي عندك، عندك بينة، فينظر فيها دعوة ويمنع من ويمنع الزوجان من الظلم. نعم.
قال رحمه الله باب القسم تجب التسوية.
طيب. الآن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على باب عشرة النساء، والكلام في باب عشرة النساء يتعلق بالحقوق، إلا أن هناك حقا يثبت للمرأة إذا كان الرجل عنده أكثر من امرأة، وهو إيش؟ القسم. فلذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وابتدأه بحكم القسم. ما حكم القسم؟
تجب التسوية في القسم.
إذن القسم واجب، ما هو مستحب بل هو واجب. طيب، وما ضابط القسم الواجب التسوية في إيش؟ قال
لا الوطأ،
التسوية في القسم لا في الوطأ. القسم يعني المبيت، إذن الواجب هو التسوية بين زوجاته في المبيت لا في الوطأ، واضح؟ فإن كان مثلا يطأ إحداهن أكثر من الأخرى لا يقال إن هذا محرم، لكن لو سوى لكان أولى. نعم.
وعماده الليل.
ما عماد القسم؟ الليل اللي هو المبيت. عماد القسم الليل اللي هو المبيت، إلا إذا كان الشخص أصلا دوامه مسائي، هو دوامه في الليل، فيصير عماد القسم إيش؟ النهار. ولهذا قال
لا لحارس ونحوه.
الحارس ونحوه اللي يكون مداوم في الليل وفي النهار وقت فراغه، فهذا قسمه عماد قسمه إيش؟ في النهار لا في الليل. نعم. ثم انتقل المصنف إلى الكلام عن حكم التفضيل. هناك صور من التفضيل جائزة، والأصل وجوب التسوية ولا لا؟ الأصل قلنا في أول الباب وجوب التسوية، في حالات أجازوا فيها التفضيل وردت بها الأدلة. الأول
للحرة ضعف الأمة،
أن الحرة قسمها ضعف الأمة، فلو كان عنده زوجة حرة وزوجة أمة فإنه يقسم للأمة ليلتين فإنه يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. الصورة الثانية
وللجديدة فضل بالزفاف.
الجديدة، الرجل تزوج امرأة أو عايش معها بعدين تزوج امرأة جديدة، الجديدة هذه يعطيها ليلة ويرجع للأولى، لا، لها فضل بالزفاف. كم هذا الفضل؟ كم يوم؟
للبكر سبعة،
للبكر سبعة أيام وبعدين يرجع للقسم، وللثيب،
وللثيب ثلاثة،
ثلاثة أيام، واضح؟ فإذا تزوج البكر مكث عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب مكث عندها ثلاثا ثم إيش؟ ثم قسم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى استعمال القرعة في بعض المسائل إذا تساوت أو يعني تزاحمت الحقوق. وعندنا قاعدة في استعمال القرعة، قال الشيخ السعدي في نظم القواعد إيش يقول في القرعة؟ تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. المبهم سيأتي لنا مثال في كتاب الطلاق تستعمل فيه القرعة عند المبهم، وهنا لدى التزاحم. الرجل يبغى يسافر وعنده أربع زوجات كل واحدة تبغى تكون معه، صح ولا لا؟ إحسانا للظن أنهم يبغون يكونون معه. طيب، فمن التي يأخذها؟ يختار أحبهن إليه؟ نقول لا، لا يجوز أن يختار، بل يجب أن يكون ذلك على إيش؟ القرعة. فيقرع بين نسائه ومن خرجت قرعتها أخذها معه. ولهذا قال المصنف
فإن استويا فالقرعة،
إن استويا في الحقوق. حتى من صور ذلك لو أنه مثلا تزوج أكثر من المرأة بليلة، ويقولون مثلا يا أخوي ابن جوين تجيبون أنتم المسائل هذا، نقول لك يا أخي الفقهاء رحمهم الله يعني لا بد أن يقرروا الأحكام حتى للمجرمين في باب الجنايات، هذه كله أحكام نقررها لمشاكل المجرمين، واحد قتل واحد تقول ما لنا شغل فيهم، لا، نحن نقرر المسائل وبعد ذلك تقول والله هذولك هذا الرجل اللي يعمل كذا أصلا غلطان، إحنا ماشي هو غلطان، بس وش الحكم؟ وش الحكم الآن في حقوق تتعلق بناس؟ قال لك القرعة. نعم، إن استويا في القرعة. تفضل.
فلو بدأ أو سافرت معه بلا قرعة أتم ويقضي.
الصواب أثم يا شيخ، أثم. أظن الشيخ علق عليها، ليش أقرأ تعليق الشيخ؟
قال هكذا في الأصل أتم بالتاء المثنى، والمثبت في كتب المذهب قبل المؤلف وبعده أثم بالمثلثة وهو أقرب. انظر. نعم. المغني
يعني لو أن الرجل اختار واحدة من زوجاته وأخذها وسافر بها بدون قرعة نقول يأثم، مو بس يأثم، الآن في حقوق مسكينة اللي جالسة قاعدة تستناه في البلد، إذا رجع قضى لها إيش؟ قضى لها حقها. يعني الرجال سافر عشر أيام عنده زوجتين، أخذ واحدة بدون قرعة وسافر بها، إذا رجع هذه كم راح عليها من لياليها؟ عشرة ولا خمسة؟ خمسة، يعطيها حقها، واضح؟ نعم. خلينا بس نكمل الباب ونشوف. نعم.
ولها أن تهب حقها لبعض ضراتها بإذنه.
واحدة من زوجاته إما رغبة فيه أو رغبة عنه بكيف الله أعلم، رغبة فيه تخاف أنه يطلقها، هو ما يستطيع مثلا يعطيها حقها وكذا وتخاف أنه يطلقها، فتهب ليلتها لإحدى ضراتها أو تهبها له، أو رغبة عنه ما تبغى يعني تقول خلاص خلك عند فلانة وهبت ليلتي لها. واضح المقصود؟ إذا وهبت ليلتها لضرتها، إذا وهبت ليلتها لضرتها يصح هذا ولا لا؟ يصح، لأن القسم حق لها ولا حق لله عز وجل؟ حق لها وهي متنازلة. جزاها الله خير. نعم.
قال بإذنه وله فيجعله لمن شاء.
ليش قلنا بإذنه؟ لأن يمكن هي تهب وهي ما تبغاه وهو يبغاها، خلاص تقول خلاص ليلتي عند فلانة لا عد تجيني ولا أشوف، لا عد أشوفك، يقول لا أنا ماني موافق. واضح؟ فلا بد من إذنه لأن المسألة حق للطرفين. واضح هذا؟ نعم. وله ولها أن تقول مثلا عندها ثلاث ضرات، يعني له أربع زوجات، إحدى الزوجات قالت والله ليلتي لك أنت، شوف وين تحطها من زوجاتك براحتك. واضح؟ لا بأس بذلك. ولها أن تعين تقول لا ليلتي لفلانة، هذه معي يعني دائما توقف في صفي، خلاص. نعم بس نكمل الباب.
إذا سمت الضرة يلزم.
أي نعم.
ويسمي عند الوطئ.
هذا أداب الوطئ، ذكر المصنف أدبين وهو التسمية وقول ما ورد، وهو قول اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كان عندك سؤال تقول، مش سؤالك؟ ما أدري الله أعلم. الشيخ إذا اتفقوا فالحق لا يعدوهم، يعني هو الرجل عنده عدة زوجات متفقات، قالوا القسم نبغاه أسبوع أسبوع، ما هو يوم ليلة ليلة، لا خليك أسبوع بعدين تعال الأسبوع بعدين الثالث أسبوع. ما دام أن الزوجات الله يجزيهم خير متوافقات على أمر فالحق لا يعدوها، خلاص. نعم. قال رحمه الله باب الخلع. أنتم بالعادة إلى الساعة كم تستمرون؟ ستة ونص. يلا يعني باقي معنا 45 دقيقة ما شاء الله. لا أدري الله، والله هذه حظها ما شاء الله. يسأل يقول إذا صارت القرعة دائما تقع على نفسه، يمكن دائما، طيب ليش غالب؟ الله أعلم، ما أدري، أرزاق. لا أدري الله أعلم، لا أدري. تفضل الشيخ.
نعم. قال رحمه الله باب الخلع. وإذا خافت أن لا تقيم حدود الله فله فداء نفسه، فلها فداء نفسه.
شوفوا يا مشايخ، أبواب فقه الأسرة شقان، الشق الأول الاجتماع والنكاح وما يتعلق به، الشق الثاني الفراق، تمام، الله لا يفرق بينكم وبين أحبابكم. الآن شروع في مسائل الفراق، الخلع وبعدين يجيك الطلاق وبعدين يجيك الظهار وبعدين يجيك الإيلاء، خلاص. كان ودنا نوقفكم على الأول يعني عشان، لكن هذه مسائل لا بد من معرفتها. قال باب الخلع. ما صورة الخلع؟ قال رحمه الله
وإذا خافت أن لا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها بما يريانه.
الخلع أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها، تيجي للزوج، الطلاق ليس بيد الزوج، الطلاق بيد من؟ الزوج. فتأتي للزوج تقول والله يا فلان أو يا أبا فلان أنا ما أستطيع أن أوفي حقوق الله عز وجل، خلاص، ولذلك أطلب منك جزاك الله خير الطلاق. قال ما أستطيع، أنا دافع لو بطلقك الآن حتى ما أقدر أتزوج، دافع فيك 100,000، فخلينا يعني جزاك الله خير تدفعين المهر الذي دفعته لك وخلاص الله يسهل لك. واضح؟ فإذا خافت أن لا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها بما يريانه، يعني بما يتفقان عليه. طيب إذا اتفقوا على الخلع وحصل الخلع، الفرقة في الخلع بينونة ولا رجعية؟ إيش يقول المصنف؟
وتبين به،
تبين به. فلا إذن الفرقة الحاصلة بالخلع بينونة وليست رجعية. واضح؟ في تفصيل بعد ذلك في البينونة، هل هي فسخ أو طلاق؟ المؤلف ما فصلها فلا نفصلها. نعم.
فلا يلحقها بعده طلاق،
بعد ما تخالع اليوم بكرة طلقها يقع بها الطلاق؟ لا، لأنه لم يصادف محلا، هذه أجنبية أصلا، خلاص بانت. ثالث، المسألة الثالثة في الباب،
ويجوز بمجهول وكل ما يصح صداقة.
وكل أحسن، وكل
أحسن الله إليكم.
يجوز بمجهول،
ويجوز بمجهول وكل ما يصح صداقة.
نعم، الصداق أيها الإخوة الكرام أوسع من إيش؟ أوسع من الثمن في البيع. ولهذا لو أردنا أن ننظر إلى العوض في المعاملات بشكل عام نقول عندنا عقود معاوضات محضة كالبيع، فهذه يشدد فيها ولا يقبل فيها العوض المجهول، تمام؟ وعندنا عقود مالية لكنها ليست معاوضة، مثل إيش؟ الهبة، فهذه يسهل فيها من الجهالة ما لا يسهل في عقود المعاوضات. وكذلك عندنا عقود فيها شوب معاوضة لكن ليست مقصود الأصل منها المعاوضة، كعقد النكاح اللي هو الصداق مثلا وكالخلع، واضح؟ فلهذا يوسع فيه ويقبل فيه إيش؟ المجهول. نعم.
من زوج يصح طلاقه،
هذه المسألة الرابعة في الباب، ممن يصح الخلع؟ قال من زوج يصح طلاقه. أما الزوج هذا واضح لا يصح الخلع إلا من زوج، ولهذا انتبه الخلع ليس مبلغ تدفع الزوجة خلاص وانتهى الموضوع، لابد أن يصدر الصيغة الحاصلة التي يحصل بها الخلع، لابد أن تصدر من الزوج، إما أن يقول لها خالعتك أو أبرأتك، وسيأتي بعض الألفاظ، واضح؟ ليست مجرد دفعت فلوس وراحت البيت، لا، فالخلع وإن كان هو يبتدئ من طلب الزوجة إلا أنه لا يقع إلا بإيش؟ بإيقاع الزوج. نعم.
ممن يصح تصرفه
ولو قال لحظة، قال من زوج يصح طلاقه، في زوج لا يصح طلاقه ولا ما في؟ الصغير والمجنون. وضابط الزوج الذي يصح طلاقه هو العاقل خرج المجنون، المميز الذي يعقل معنى الطلاق، ولهذا يصح حتى من غير البالغ. نعم.
ممن يصح تصرفه ولو أجنبي.
عندنا في الخلع أطراف أو أركان، عندنا الخالع والمخلوعة والباذل للمال، المختلعة ممكن نقول الخالع والمختلعة والباذل للمال، والعوض المبذول، والصيغة التي حصل بها الخلع، هذه خمسة أشياء. الخالع من هو؟ قال لك
من يصح طلاقه،
يصح طلاقه. المختلعة الزوجة. الباذل للمال هي هذه المسألة، قال في الباذل للمال إيش؟
ممن يصح تصرفه ولو أجنبي.
ممن يصح تصرفه ولو كان أجنبيا، ممن يصح تصرفه في المال. سبق معكم في أول كتاب البيوع جائز التصرف، عرفتوا ولا لا؟ الحر المكلف الرشيد، صح ولا لا؟ قال ولو أجنبيا، يعني يصح بذل العوض في الخلع من الزوجة ويصح بذل العوض في الخلع من غير الزوجة. ما صورة ذلك؟ كيف يا شيخ؟ جاء أخوها للرجل قال يا فلان ترى أختنا جاءت واشتكت، تقول أنها ما تقدر تصبر بس أنها تستحي منك، ونحن نقول تفضل هذا مبلغ من عندي أنا، ها؟ هذا مبلغ 50,000 ريال وخلاص اخلعها، فبذل العوض أجنبي ما هو الزوجة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. نعم. المسألة السادسة في الباب، ما المقدار الذي يتقدر به الخلع المال؟ قال لك فيه تقدير استحباب، وهو إيش؟
ولا يسن بأكثر مما أعطاها.
لا يسن الخلع بمقدار أكثر مما أعطاها، يعني إذا أمهرها مثلا، إذا أمهرها على سبيل المثال 30,000، يستحب في الخلع أنه ما يطلب منها أكثر من 30، يطلب منها 30,000، واضح؟ نعم. وقوله ولا يسن علم منه صحة الزيادة لكنها خلاف السنة. نعم.
فإن قالت علي ما في يدي من الدراهم فله ما فيها وإلا فثلاثة دراهم.
قلنا قبل شوية إن الخلع يصح بالمجهول ولا لا؟ يصح. قالت أخلعني، قال ما أخلعك إلا بعوض، طبعا الخلع لا بد له من عوض، قالت خلاص أعطيك كل ما في يدي من الدراهم، قالت توكلنا على الله خالعتك، فتحت يدها إلا إيش؟ ما في شيء، فاضية. ما الحكم؟ نقول قال المصنف إن كان فيها شيء فله ما فيها، وإن لم يكن فيها شيء فله ثلاثة دراهم. ليش جبنا ثلاثة؟ من وين؟ أقل الجمع، أقل الجمع ثلاثة، إذن لها ثلاثة دراهم. نعم.
وفي المبهم أقله.
المبهم أقل ما ينطبق عليه الاسم. لو قالت اخلعني، قال وش لي؟ قالت اخلعني ولك مني سيارة، اخلعني ولك مني سيارة، خلاص قال خالعتك، بعدين قال يلا جيبي لي سيارة رولز رايز، خلاص كم رولز رايز؟ مليون ولا ها؟ المهم قالت لا أبا أجيب لك أقل ما ينطبق عليه الاسم، جابت له سيارة تمشي الحال، يصح ولا لا؟ لأن المبهم أقل ما ينطبق عليه إيش الاسم. نعم.